طيب يا
لكن
شيخ،
بالنسبة ل... وعليكم
وعليكم
السلام،
السلام ورحمة
الجمع ما
الله.
بين الوظيفة وتحصيل العلم،
يعني صنع تقصد،
الصنعة، نعم، لا صنعة
ولا ما
التحصيل.
يسمعك واحد مثل ذاك
ما شاء الله.
فيصغلها منك. يقول الشيخ كرم الله فيهما.
لأن
نعم،
فضل
هذا
الصنعة،
أمر يعني الحمد لله بتوفيقات الله عز وجل. كما كنت حين كنت عند والدي أغتنم فرصة فراغ وعدم وجود عمل عند والدي، كنت أنطلق إلى السوق وإلى ذاك المصري لأقلب ما عنده من كتب. فيما بعد أصبحت حرا طليقا لما استقللت في الدكان، ويبدو أن ربنا عز وجل يعني فطرني على القناعة، وبخاصة حينما أمنت لي دكانا وأمنت لي دارا، فتخلصت من أجرة الدار والدكان. وقلت لك آنفا أني لما خرجت من والدي واستقللت بدكاني وعملي، قلت وقال الكريم خذ،
نعم،
يعني زبائن كثرت، فوفرت ما به استطعت أن أشتري قطعة أرض خارج التنظيم، تبقى رخيصة هذه، وبنيت أيضا بدون رخصة لأنه ما هي منظمة المنطقة، فتعويت في هذه الدار، دار متواضعة. يعني قد ربع أو أقل من هذه الدار التي رأيت بعضها. فخلص من أجرة السكن، ثم وفرت شيئا، وأعانني أيضا بعضهم قرضا حسنا، فاشتريت قطعة أرض، بقية دار كان مر عليها الطريق، فبقي مكان منها لدكان، فعبرتها وسكن فيها واستغنيت، فما بقى علي من الكسب إلا مقدار ما أعين نفسي وزوجتي ثم أولادي. لهذا بعد أن استقررت هذا الاستقرار، كنت أعمل في دكاني ساعة ساعتين من الزمن إلى الساعة الثامنة أو التاسعة حينما تفتتح مكتبة الظاهرية أبوابها، فأغلق الباب وأنطلق إلى المكتبة الظاهرية 3 ساعات على الأقل قبل الظهر، ثم أصلي الظهر هناك جماعة مع بعض المرتادين على المكتبة، فإذا أغلقت أبوابها ذهبت إلى دكاني، عملت فيها نصف ساعة ساعة من الزمن إلى أن يحضر وقت الغداء فأذهب إلى الدار. وكنت اشتريت دراجة عادية فأركبها، وللتاريخ أقول لأول مرة رأى دمشقيون شيخا بعمامة بيضاء، عمامة بيضاء مكورة، مش هذه
مش هذه الغطرة، نعم.
الغطرة، يركب دراجة عادية. حتى قيل لي أنا ما رأيت، كان عندنا مجلة تسمى بالمضحك المبكي، يصدرها رجل لعله نصراني، كان ذكر هيك بعض الغرائب النكت، وذكر منها أنه شيخ يركب دراجة عادية.
خصوصا انت استاذي.
اي نعم، لأنه ما في غير يومئذ يعني. وأنا لا أبالي بالتقاليد والعادات، أنا بهمني إيه؟ أوفر وقتي. وبلا شك لو عندي استطاعة إنه أشتري سيارة ما راح أركب دراجة. وكنت يومئذ متعمما بناء على الأفكار المذهبية السابقة وبعض الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة بغير عمامة. أي نعم، وكنت ألبس أيضا جبة، ولو أني اشتريتها لضيق ذات اليد جاهزة، لكن مع الزمن عرفت أن هذه تقاليد ما أنزلها بها سلطان، فطاحت الجبة وطاحت العمامة وأخذت ألبس ما يلبس الناس.
كيف
صار
العمامة كنت
مبسط؟ مثل ما تشوفوني مثلا النوم اللفة، مثلا لفة وزيركم تبع الأوقاف.
زيها
على طربوش أحمر زي والدي يعني.
الأزهرية عندنا كده،
بس لفة الأزهريين يعني بسيطة، يعني ما فيها الدرجات والطبقات. انت ما رأيتها؟ ما رأيتها. المقصود فكنت أقنع من العمل بالشيء القليل وأوفر سائر الوقت للمكتبة الظاهرية. ثم في فترة من فترات العمل في الدكان كان تعرف علي رجل فلسطيني من المهاجرين إلى دمشق، فعرض علي أن يضع ابنا له ليتعلم المهنة. قلت له أنا أخي ما عندي مانع، بس أنا إلي شروط. أول شرط أنه ما بيجوز يعمل شهرين ثلاثة ياخذ مبادئ العلم في الوقت اللي انا بكون ما بستفيد منه شيء اطلاقا، لاني بكون جهدي كله موجه الى تعليمه. فاذا ما شعر بشيء من العلم ولا الادوار وتركني قد استفاد ولم يفيدني شيئا. ورجل كنت اظن فيه الخير فوعدني خيرا، وفعلا هذا الاجير بقي عندي سنين حتى قلت باستطاعتك الآن أنت أن تستقل تفتح دكانا، ففتح دكانا في قرية اسمها القابون هناك حيث كان ساكنا هو وأبيه.
كان طالب علم؟
لا ما كان طالب علم،
العلم والسعادة.
أي ساعة. فالمهم هذا كان أيضا يعينني وهي له الساعات والأشياء التي هو لا يستطيعها، فيتوفر أيضا بواسطته شيء من الوقت لي. فبهذه الصورة كنت يعني وفرت وقتا طويلا لدراسة العلم وبواسطة المكتبة الظاهرية. وكذلك كان مما يسر الله لي بعض المكاتب الخاصة التي تبيع الكتب للناس، فكانت تعيرني ما ليس عندي، وأنا ليس عندي شيء لأني ناشئ وما عندي ولا كتاب ولا أستطيع أن أشتري كتاب. فكنت أخذ الكتاب والكتابين والأكثر من ذلك من المكاتب الخاصة وأضع عندي في الدكان، حتى إذا يعني لم يبقى عند المعير نسخة أخرى وجاء شخص يريد أن يشتري التي عندي يرسلني خبر فأرسل إليه النسخة، وقد تبقى النسخة عندي سنين لا أحد يطلبها، خاصة علم الحديث كما تعلم هو كان أمرا مهجورا ما في رغاب فيه. فمكتبة الظاهرية، مكتبة القصيباتي، مكتبة العربية الهاشمية كانوا أيضا من الأسباب التي سخرها الله لي حتى يعني انتفعت بكتبهم كما لو كانت من ممتلكاتي.
نعم.
وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
بخصوص استاذ كان بخلقتين.
يا الله.
استاذ بخصوص الورقة اللي كانت ضائعة مرة لما.
نعم هو يعرف قصتها.
ليه؟
لأنها مسجلة في مقدمة فارس المخطوطات الظاهرية.
أنا وقفت عليه.
فارس دمان ده؟
ما وقفت عليه.
فارس المكتب الظاهري.
نعم اللي هو لكم، ليس عندنا في مصر اطلاقا ولا
يعرف. اذا انت حق الناس، عندي نسختين فممكن اعطيك نسخة منها.
جزاك الله خير.
ان شاء الله. هذا ما عندكم؟
ما عندي. طب يمكن ان تسرد لي اخوي ما سمع عنه.
كيف؟
حكاية الورقة هذه.
اه.
يعني.
كمان هنا في علوم؟
نعم. اخوي ما سمع عنه يعني.
هذه قصة عجيبة.
نعم.
لكن ما في وقت يا استاذ. أجلها لمرة أخرى إن شاء الله.
خمس دقائق.
أعطيهم خبر. صار الساعة التاسعة.
تتكلم أنت أستاذ عبد الملك.
طيب خلاص إن شاء الله.
طيب يا شيخنا لا
سمح. في فرصة أخرى إن شاء الله.
طيب. نعم. طيب بالنسبة لفارس الظاهرية.
بالنسبة إيه؟
لفارس.
فارس.
قسم
قهوة. نعم.
قسم قهوة أستاذ. إحنا صارت ساعة التاسعة.
قهوة.
نعم.
اليوم بيشرب القهوة.
ما يشرب من خلفه هو في الجوال.
زي ما قلت للدكتور عصام قلت مريض من اليوم الحمد لله على سلامته.
ايه
قلت له شفرت علي هلا.
كيف اصبح الشيخ برا؟
الحمد لله بخير. رضي الله عنك. اكرم الله لحظه.
ما في شيء؟
اكرم.
اه.
جزاك الله خير عنك
هذا الشيخ.
ولا خبث من ذلك وخير من ذلك.
طب ان شاء الله نكمل الترجمه
كما تريد.
بارك الله فيك. طب احنا كنا توقفنا في المره الماضيه على الورقه.
الورقه ضاعت يعني.
الورقه ضاعت. وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمه الله. ايه انا يكفي ان احيلك على الكتاب الذي صار في ملكك. أم لا بد أن تسمع من فمي؟
نعم نعم
هكذا ترغب. الحقيقة أنني كنت أصبت بعرض في عيني اليمنى. كنت إذا نظرت إلى الجدار الأبيض فأرى خيال شيء في عيني كالذبابة يتحرك. ولما عرضت نفسي على الطبيب قال هذا يسمى عندهم بالذبابة الطائرة، وهذا عبارة عن عرق دقيق متفسخ وخرج منه قطرة دقيقة جدا من الدم فنزل على العين فهي التي تراها تذهب وتجيء. المهم سألني ما عمله، قلت له ساعاتي. قال هذا وجاءك هذا من التعب. فبينت له واقعي انه ساعاتي ومطالع كثيرا، فطلب مني الراحة مقدار 6 أشهر مع بعض القطرات والعلاجات. فرجعت الى دكاني فبدأت أجلس في الدكان لا أعمل شيئا لا في المهنة ولا في القراءة والمطالعة. مضى علينا أسبوع أسبوعين بدأ الملل يتسرب إلي، فأخذت أمني نفسي وأعللها بشتى التعليلات. وخطر في بالي أن في المكتبة الظاهرية مجموعة لرسائل عديدة، إحداها في ذم الملاهي لابن عبد الدنيا. فخططت في ذهني أن أكلف الخطاط هناك النساخ أن ينسخ هذه الرسالة، ولا بينما ينتهي من النسخ يكون أنا ربما استجممت واسترجعت شيء من راحتي وسلامة عيني. وذهبت إلى المكتبة الظاهرية وكلفت صاحبنا هذا بأن ينسخ رسالة، وبدأ فعلا. لما وصل إلى منتصفها جاء إلي ليقول أن الرسالة فيها خرم فيها نقص. فذهبت إلى هناك إلى المكتبة طلعت على رسالة فعلا فيها نقص. قلت له أمضي في سبيلك ويخلق الله ما لا تعلمون. انتهى الرجل من نسخ الرسالة وكان كما يقولون عقل الباطن يشتغل ليلا نهارا في البحث أين ذهب هذا النقص. فافترضت أن هذه الرسائل لما جمعت في هذا المجلد كغيره من المجلدات ربما سقط من المجلد لهذا المجلد الورقة أو الورقتان المفقودتان فخيطها في مجموع آخر. فإذا لا سبيل إلا للبحث في المجاميع الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكتب المكتبة الظاهرية المخطوطة هي مرتبة على العلوم كما هو النظام العام في كل مكاتب الدنيا، إلا أن هناك نحو 150 مجلدا تسمى بالمجاميع، وهو اسم على مسمى لأن كل مجلد يجمع عديدا من الرسائل مختلفة النظام والترتيب والمواضيع، ولذلك وضعوها تحت عنوان المجاميع. فقلت في خاطري الأحسن أن بدأ بهذه المجاميع، فبدأت. ثم مما ييسر البحث أن هذه المجاميع كما أنها مختلفة المواضيع والمؤلفين فهي مختلفة نوعية الورق أيضا، فتجد شيء طويل وشيء قصير وشيء أبيض وشيء رمادي وشيء أزرق أحيانا وهكذا. فمن السهل أن الإنسان يقلب هذه المجاميع، هذا كله كان يسهل لطريقة البحث. بدأت مجلد أول ثاني ثالث ما عاد أذكر بالضبط، وإذا بي أعثر على عنوان رسالة، والله هذه رسالة مهمة، لكن أجد الجزء الثاني لو كان الجزء الأول كان كمل الأمر، وكنت أسجله عندي ليوما ما ننسخ ونستفيد منه. فلما أجد الجزء الثاني أو الثالث أعرض عنه ومضيت. بعد عديد من المجلدات وإذا بي أعثر على المجلد الأول لرسالة من تلك الرسائل، فأتحسف وأندم وأقول ليتني كتبت عنوان ورقم الجزء الثاني هاي الجزء الأول. إذا أخذت عبرة فبدأت أسجل أي شيء يعجبني ولو كان ناقصا. وتلاحظ هنا بأنه كنت في شيء صرت في شيء آخر، كنت أبحث عن ورقة ضائعة وإذا أنا الآن أسجل العناوين اللي هي كنوز تعتبر ولو كانت يعني غير تامة. المهم انتهيت من 150 مجلد وما حصلت على الورقة الضائعة، لكني خرجتني ربح كبير جدا من الناحية العلمية. فقلت في نفسي لابد من أن تتم مسيرتك هذه، وذلك بالبحث عن الورقة في مجلدات الحديث. ومجلدات الحديث عندنا في المكتبة الظاهرية أكثر من 500 مجلد. فبدأت أبحث، وهنا البحث عن ورقة ضائعة أسهل بكثير، لأن المجاميع تبقى صغيرة الحجم من حيث الطول والقصر، أما موضوع علم الحديث ففيه أكثرها كبيرة والورقة الضائعة قصيرة. لكن أنا دخلت في بحث آخر وهو اكتناء يعني التحصيل على مثل هذه المواضيع والكتب النفيسة، فبدأت أخذ عناوين ولو كان كتاب مجلد كبير وأسجل عندي في مسودات، وانتهيت من 500 مجلد دون أن أعثر على الورقة الضائعة. وكما يقولون عندنا في الشام بلا طول سيرة، يعني باختصار أتيت على كل المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وأنا طامع أنه لعله في العلم الفلاني لعله، لأنه قضية خطأ من المجلد. فأتيت على كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب الأدب كتب التصوف، يعني كل العلوم اللي فيها كتب مخطوطة. ويسر الله عز وجل لي هذا البحث بحيث لا يتيسر إلا لموظف رسمي مكلف. وصل التيسير إلى درجة أنني كنت أضع السلم على الخزائن لأنه في رفوف عالية لا تطولها اليد، فأقف على السلم والرف مثلا طوله متر، أبدأ من هنا أسحب أنتهي من هنا وأنا على السلم. إذا وجدت شيئا نفيسا نزلت وسجلته وثم تابعت مسيرتي. وهكذا مررت على المكتبة كلها وما عثرت على الورقة الضائعة، لكني شاعر بأني أنا الرابح. صار عندي مئات الأسماء والعناوين من الكتب النفيسة. في الأخير أعلم عندهم شيء يسمى بالدست أو الدشت لغة، وهي عبارة عن أوراق مقدسة في خزائن ما أحد يتردد عليها أو يمد يده إليها. فسألت الموظف المختص، وكان يعني ممن يسره الله لخدمتي العلمية، فكان يتجاوب معي. قلت له يا أبو مهدي وين الدشت هذا؟ قال لي هاي، وراني في جانتين ثلاثة. فأخذت أبحث في هذه الورقات الفلتاني فما وجدت شيئا، لكني وجدت أيضا نفائس، ومنها عندنا في المكتبة الظاهرية نسختان من مسند الشهاب القضاعي وكلتاهما ناقصتان، إحداهما شرقية والأخرى مغربية، والمغربية خطها مغربي جميل جدا ومعتنى بها من بعض الحفاظ أهل الحديث، ومكتوب بجانب كثير إن لم أقل كل أحاديث ضعيف موضوع إلى آخره، لكن ينقص منها الكراس الأول. والنسخة الأخرى المشرقية ما لنا ولا الآن. وإذا بي أفاجأ بهذا الدشت، وجدت الكراس الناقص من النسخة المغربية، وبذلك تمت النسخة النفيسة. فأخذتها فرحا مسرورا وانطلقت إلى المدير المسؤول عن المخطوطات. قلت له هذا الكراس من الدشت، وهذا هو الكتاب الموضوع عندكم في الفارس، أنه مجهول الهوية، لا يعرف مين المؤلف ومين ايش الكتاب. قلت له ها هو الكتاب وهذا هو المؤلف. ولا اهتم في ذلك، لانه كما يقولون عندنا بالشام كل مين يغني على ليله، فانا بهمني هذا البعث وهو ما بهمه. ثم دارت السنين والايام، واذا به اخونا عبد المجيد السلفي يقوم بطباعة تحقيق هذا الكتاب من هذه النسخة، وشيء بشيء يذكر لتعرف طباع الناس. طبع الكتاب مسند الشهاب القضاعي في المكتب الذي يعمل فيه شعيب
مؤسسة الرسالة.
نعم،
مؤسسة الرسالة.
فأنا كنت كتبت للتاريخ على هذا الكراس، استخرجه من الدشت ناصر، كلمة ناصر فقط. فهو ماذا فعل؟ وضع ورقة وغطى هذه الحقيقة، والآن تجد صورة للعنوان الرئيسي لهذا الكتاب في نسخة مسند الشهاب التي حققها أخونا حمدي، ومطموس على هذه الحقيقة العلمية. ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ أدعو تعرفه. الشاهد هذا من النفائس التي حصلت عليها بهذا البحث. وأخيرا يأس من الحصول على الورقة الضائعة، لكن ما ندمت أبدا، لأن كان المكسب كان أكثر مما أتصور. المهم رجعت فيما بعد إلى الأسماء التي كنت سجلتها لهذه المؤلفات والمؤلفين، فكتبتها من جديد على بطاقات، ورتبت البطاقات على أسماء المؤلفين، كل مؤلف وما له.
هذا مجهود لك لنفسك فردي يعني؟
طبعا فرد. أنا ما عملت يوما ما موظفا في دائرة من الدوائر، وهذا من فضل الله علي. ثم بعد أن انتهيت من ترتيب هذه القصاصات على أسماء المؤلفين، رتبت المؤلفات على ترتيب الهجائي، وكان من ذلك فهرس المنتخبات من مكتب المخطوطات المكتب الظاهري. ثم جاءت المرحلة الأخيرة، وهي الثمرة المباركة من ذاك الجهد الأول، فبدأت أقرأ هذه المخطوطات وأستخرج منها الفوائد الحديثية بأسانيدها، وعندي الآن، وهي التي تساعدني على تغذية مشاريع العلمية، له 40 مجلد فيها الأحاديث التي استخرجتها من هذه المخطوطات بأسانيدها، ورتبتها لتسهيل المراجعة على أيضا حروف هجائية. فهذا مختصر عن قصة الورقة ضايعة. ولكي لا نضيع شيئا من الوقت في أمر قد لا يهمك، نشوف إيش عندك من سؤال آخر.
طب من الأمور التي قرأتها في بعض كتب لكم أن لكم حجرة مخصصة في مكتب الظاهرية. نعم. كيف توصلتم إلى هذه المرتبة، مع أن هذه تكاد تكون صعبة
في البلاد الإسلامية؟
نعم.
هذا صحيح. لا أذكر الآن جيدا، هو إما أن يكون بسبب شعور المسؤولين في المكتب الظاهري أنه أنا رجل علم هاوي للعلم، فكنت أجلس في القاعة العامة فأقول يا أبا مهدي أعطني، طبعا بوصل الكتاب الثاني مخطوط يعني، فلا أكاد انتهي منه إلا أطلب كتاب ثاني وثالث ورابع، وأنت تعلم أن هذا غير متبع في المكاتب. فأحيانا كان يجتمع عندي كوم من المخطوطات على الطاولة، والطاولة وضعت لأربعة أشخاص، اثنين في هذه الجهة واثنين في الجهة الأخرى، فبحكم هذا الواقع كان لا يستطيع أحد من الطلاب أن يأتي ليشاركني في الجلوس على هذه الطاولة. بلا شك هذا يوجد يعني شيء من الاعتراض من الطلبة، فالظاهر أنهم يذكرون الإدارة، يدخل الطالب أو الطلاب بده مكان ما بيلاقوا مكان، خاصة في أوقات الامتحان. فكأنه المسؤولين هناك يعني وجدوا حل للمشكلة، عندهم غرفة مظلمة لا تصلح لجمع الحطب وتكنيس الحطب فيها، فعرضوا علي ذلك. قلت في نفسي كما أقول لإخواننا، أنا رجل ما بالأمزح، وأنا ما بهمني قضية أنه صحية مو صحية. الخلاصة جعلوني في هذه الغرفة ووضعوا لي ما أحتاج من الكتب كمراجع، حتى ما أتعب الموظفين هناك، هات الكتاب فلان يخذ الكتاب فلان، حتى بعض المخطوطات يعني تركوها عندي. هذا الاحتمال الأول، وهو الأغلب في ذني لأنه بعد العاد عني. الاحتمال الثاني، أن كلية الشريعة في الجامعة السورية عملوا ظاهر اجتماعات عديدة وقرروا بينهم أن يضعوا نواة لموسوعة الحديث، ومع الأسف أقول لا يجدون من دكاترتهم من يقوم بهذا الأمر، فأرسلوا خلفي لتداول في موضوع المهام، فالتقيت معهم في الجامعة فعرضوا علي الفكرة وطلبوا مني أن أعمل في منهج وضعوهم، وبعد المداولة في الموضوع اتفقت معهم على أن أعمل لهم في كل يوم 4 ساعات وبقي الساعات لعملي خاص، وبشرط أن يسمح لي في المكتب الظاهرية بالدخول في أي وقت إن شئت من ليل أو نهار. ولا يخفاك أنه هناك نظام تفتح الدائرة أو المكتبة الساعة 8 مثلا صباحا، الساعة 12 ينتهي الدوام، الساعة 4 يبتدي الدوام المسائي ينتهي الساعة 9 مثلا. فقلت لهم إذا كان يعني المسؤولين في المكتبة يسمحون لي بذلك فأنا أعطيكم كل يوم 4 ساعات. قالوا نحن نتكلم مع المدير المسؤول هناك فعلا، وأنا في هذه الغرفة المظلمة كنت أشرف على الداخل والخارج وأنا لا أرى لأنه لا تلفت النظر.
فكيف كنت تكتب؟
في نور طبعا كهرباء.
نعم.
أي نعم. المهم جاء أظن يومئذ ما عاد يذكر السباعي مصطفى السباعي أو محمد مبارك، وصعد إلى المدير المسؤول وتكلم في الموضوع، فأرسلوا خلفي وقالوا نحن اتفقنا مع المدير على أن يأمر الآذن الحارس أنه كلما جئت أنت افتح لك الباب. مفتاح المكتب بجيبي، الباب الرسمي طبعا الحارس، فكنت أدق الجرس قبل الساعة 8 أصلي الصبح في الدار وأنطلق إلى المكتبة، فيفتح لي وقد استيقظ من نومه يعني مضطرا مكرها. وهكذا وفرت 4 ساعات لهم، فكنت أعمل في مشروع مشروعية حديث البيوع، لعلك تذكر أنني أعزو إلى هذا المشروع أحيانا.
تم؟
لا ما تم، أو تم له بحث آخر. الشاهد الآن أنا الحقيقة ما أستطيع أن أقطع، هل بهذه المناسبة فروا لي هذه الغرفة أم من قبل ذلك؟ وهذا الذي يترجح عندي إنما أعطوني هذا الإذن الخاص في الدخول متى شئت من ليل أو نهار. فهذا قصة الغرفة هذه التي تفرت بها دون كل مراجعين هنا.
طب يعني مضى في المجلس الماضي ان كنتم استاجرتم دارا في دمشق لاجل ان تعطوا
للدروس
السلفية نحن، ايه المنهج المتبع عندكم وآنذاك؟ تقرؤون كتابا ولا هي دروس عامة بالنسبة للطلبة؟
لا، هو أذكر أنني أول شيء درست على الإخوان منه هو كتاب زاد المعاد في هذه قيم العباد لابن قيم جلدية، فكنت أقرأ عليه من مقطع من كتاب زاد ثم أعلق عليه بما يعني عندي من علم سابق أو من تعليقات استحضرتها قبل أن أحضر للدرس. وكان الدرس يومئذ ما بين 3/4 ساعة والساعة الكاملة، ثم بعد ذلك نصف ساعة للإجابة عن الأسئلة. وبعد أن انتهيت من الجزء الأول من زاد المعاد، أظن والله أعلم عندما أكون نسيت، طلبوا مني أن أدرس عليهم كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأن الحقيقة أن كتاب زاد المعاد كتاب علمي يعني ما يتحمله كل الطلبة، بينما الروضة الندية مكثف يعني مواده. ففعلا درست عليهم هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهكذا فيما بعد أظن جاء دور الترغيب والترهيب. ومن كل هذه الدراسات كان هناك مجهود علمي الأصل فيه هو التحضير، وكان من آثار ذلك تعليقات الجياد على زاد المعاد يعني الجزء الأول، وتعليقات موجودة على هامش الروضة الندية، وتعليق الرغيب على الترغيب والترهيب، لأنه كان طبيعتي أن لا ألقي عليهم حديثا إلا بعد تثبت نصيحته وتأكد مما يعني يراد من فقه أو معنى. هكذا كان القائل الدرس هناك، لكن لابد من استدراك. كنا استأجرنا في بعض المراحل فعلا غرفة من دار، لكن فيما بعد أحد أخواننا تطوع بشقة له فجعلها شبه وقف على هذا الدرس، وكانت الشقة عبارة عن 4 محلات، لكنه لم يرفع الجدر الفاصلة بينها فأصبح كمسجد يعني ليس فيه جدر، فكان يعني يمتلئ هذا المكان بالراغبين في تلقي العلم. والآن لعلنا نكتفي بهذا إلى يوم آخر، وأن يكون ذلك غدا إن شاء الله.
في فقط شيء يعني بهذه المناسبة، وهو أن الشيخ شعيب الأرناؤوط ذكر لي بخصوص تدريسكم للطلبة، قال أن الشيخ ناصر الدين كان يدرس في البداية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على الطلبة، فأنا اعترضت عليه وقلت له يا شيخ قلت له يعني هذا كتاب لا يدرس، إنما درس علوم آلات أو أصول أو نحذر. قال فما زلت به حتى درس كتاب الباعث الحثيث يعني بشق الأنفس. هل هذا الكلام صحيح؟
على ذمته. أنا درست الباعث الحثيث فعلا، أما أن هذا كان باقتراح من عنده هو لم يكن يعني من الصلة بيني وبينه بحيث أنه يسوغ له أن يقدم مثل هذا الاقتراح، وأنا لا أبرئ نفسي من النسيان، لكن هو في الواقع مع الأسف في موضع التهمة فالأصل فيه أنه لا يصدق فيما يقول إلا إن جاء بشاهد. فأنا ما أذكر هذه.
ذكر كذلك أنكم كنتم تدرسون سبل السلام، قال هذا يعني منهاج ثقيل على
سبل السلام، ما درسته إلا في الجامعة الإسلامية
هو يقول أنه هذا ثقيل على الطلبة، وطلب منك تدريس زاد المعاد.
هذا يؤكد أيضا أنه إما أنه ينسى مثلي أو قد يفعل ما لا أفعله أو يفعله مثلي.
سؤال يا شيخ بالنسبة لقضية، من خلال ترددكم على الظاهرية، من تعرفون من طلبة العلم كانوا آنذاك مجدين معاصرين لكم؟ حبذا تفيد في الترجمة هذه.
أنا مع الأسف ما كنت أرى أحدا يتردد على المكتبة الظاهرية، لا من الطلبة ولا من المشايخ ولا من الدكاترة. لكن موجود هناك الشيخ عبد القادر أرناؤوط، فهو يعني لا بأس فيه، وهو مثل شعيب يعني أو قريبا منه.
تنصحنا بزيارته؟
عندي لمين، شعيب ولا عبد القادر؟ وين تشوفه؟ أنت تذهب يعني إلى دمشق؟
مش موجود.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حسبنا. لقد نام الرشد
عبد القادر الشيخ ومن غير الشيخ عبد القادر
ما أعلم
توفي
الشيخ مات وليس وليس من أهل الحديث
ليس من أهل الحديث
لو أطمع يعني في بعض الوقت لأنه الوقت كبس يعني علينا فيعني أطمع في ولو 10 دقائق أخرى يعني
أخرى
طب بالنسبة لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم درستموه فعلا؟
درست منه ما أظن كله يعني
نعم لكن هذا الكتاب يصلح التدريس فعلا؟
لا هو مبسط مثل زاد المعاد لكن المشكلة أنه أنا كنت أنطلق بدون تجارب سابقة وبدون موجه
نعم
ظهر لك السبب يعني ولذلك فقد لا يكون في تدريسي أنا منطلق على منهج علمي دقيق يتبع عادة بين شيخ أو بين أساتذة لأن هذا جهد فردي خاص لم يستفيد من الآخرين تجاربهم إطلاقا
نعم
وهذا
طيب بالنسبة للشيخ محمد بهزة البيطار يعني كنت ذكرت لي اول حجه يعني اقترح على الرجل بتاع الجيش هذا انه اما الشيخ نصر الدين البنا او الشيخ محمد بازل البيطار.
نعم.
هو من نفس الطبقه ام يعني هو من الطبقه السابقه لكم؟
السابقه طبعا.
السابقه؟ طب يعني تلقيت عليه شيء من العلوم؟
لا لكن كان هناك حلقه ادبيه يلتقون فيها في منطقة اسم الميدان حيث كان الشيخ بهجت يسكن فيها وكان يحضرها كبار الأدباء المعروفين يومئذ في دمشق ومن أعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق منهم مثلا الأستاذ عز الدين التنوخي رحمه الله وغيرهم مثل مصطفى الشهابي كانوا يجتمعون ويتدارسون الحماسة كتاب الحماسة نعم والمختص منهم ك
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته كالتنوخي عز الدين كان يتولى التعليق والشرح والبيان فكنت أنا وأخ لي توفي إلى رحمة الله اسمه منير أبو عبد الله كنا نتقصد ونحضر هذه الجلسة تباعا من أجل تقوية اللغة العربية وتأدب بشيء من آدابها هذا كل ما كان بما يتعلق بالعلم نحضر هذه الحلقة التي كان من أعضائها الشيخ بهجت البيطار لكن أنا ما تلقيت عليه شيئا من العلم
طب العلاقة العامة بالشيخ بهجت
طيبة كانت
يعني كان لكم مجالس تتذكرون فيها الحضرة؟
لا إنما كان يخطب يوم الجمعة هناك في مسجده فكنا نتقصد صلاة عنده كما نفعل الآن مع مسجد أبو مالك محمد شقرة لأنه سلفي العقيدة وما يتحدث بأمور تخالف العقيدة لكن هو كان يغلب عليه التمذهب بالمذهب الشافعي ما كان في عنده دراسة يعني في الفقه المقارن كما أنه ما كان عنده يعني عمل في مجال الحديث تصحيحا وتضعيفا لكن هو سلفي العقيدة 100%
طب بالنسبة لشيخنا الكوثري هل التقيت به؟
لا لا أعرفه إلا من بعض آثاره
مع أنه كان معاصر يعني لكم
ايه لكن هو في مصر وانا في دمشق.
نعم.
وانا ما جئت مصر وهو حي.
بالنسبه للاستاذ زهير الشاويش يعني مساله الالتقاء على طبع بعض الكتب الحديثه.
نعم.
دي كيف تمت يعني؟ الاستاذ زهير كان في الاخوان كما
اي نعم هو كان من قبل من الإخوان ومن أعداء السلفية أول ما أحيينا سنة صلاة العيد في المصلى خرجنا بنحو 20 شخصا من إخواننا السلفيين لأول مرة لصلاة العيد خارج البلد وخارج منطقة الميدان التي كان يسكن فيها زهير وكثير من إخوان المسلمين. صلينا صلاة العيد ثم رجعنا أدراجنا فحولنا لزيارة مركز أو فرع من فروع مركز الإخوان المسلمين هناك في حي الميدان، وكان زهير بطبيعة الحال من جملة الأعضاء هناك، فجرى نقاش في بعض المسائل التي كانت تؤخذ على السلفيين، قضية البدعة والسنة وصحيح وضعيف إلى آخره. فلأول مرة زهير يتاح له أن يسمع مثل هذا الكلام في الوقت اللي أنا كنت أتردد سابقا على مركز الإخوان المسلمين في باب الجابية، مكان هناك يعرف. الشاهد أن زهيرا من تلك الجلسة سرت إليه العدوى السلفية، وبدأت تتكاثر الجلسات بيننا وبينه. ثم هو افتتح مكتبا للطباعة في محل اسمه الحلبوني، فبسبب هذا التعارف الذي جد، وأنا بدأت يعني ببعض التأليف، فبدأ هو يطبع رسائلي بعد هذا التعارف والمودة التي حصلت بيني وبينه. هكذا كان ابتداء التعارف.
وأول شيء طبع لك في المكتب الإسلامي صفة الصلاة ولا كتاب آخر؟
أظن هو هذا صفة الصلاة. إن طبعت آداب الزفاف رسالة صغيرة، بعدين لما أضفت إليها إضافات أخرى قام هو بطبعه أيضا، لكن ما أذكر إلا أن صفة الصلاة هو أول ما طبعه.
نعم. هنا في مصر الآن يقولون أن بين الشيخ ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش تطاحن على ذلك.
لا، هذا كذب. كل ما في الأمر أنه الأحداث اللي وقعت في لبنان وانتقالي من دمشق إلى هنا انقطعت العلاقة الطبيعية التي كانت بيننا وبينه. الفتن في لبنان بسبب الحرب اللبنانية من جهة، وعدم إمكاني اتصال به شخصيا كما كنت أفعل سابقا، حيث أذهب بسيارتي من دمشق إلى بيروت للتداول في قيام طباعة بعض الأمور. نعم. وإلا هذه الدعوة كاذبة بلا شك، لكن اللي وقع أنه بسبب البعد صار هو يعني يجتهد في بعض الأمور، فيعلق مثلا على بعض الرسائل تعليقات من رأيه واجتهاده، ويظن أن ذلك لا بأس به. أما هذه المبالغة التي حكيتها فالحمد لله لا أصل لها.
لا أصل لها. طيب، عملكم مع المكتب الإسلامي، أنا علمت بعد كده من الشيخ شعيب أنك عملت براتب.
نعم، كنت مرهب بضع سنين، كنت أعمل الله أمرك يعني بعد ما انتقل إلى بيروت في مكتبه، وأبقى له فرعا في دمشق، فلم يبقى بين المعرضين وبين مثل هذا الطعام. وهذا الخفيف كان يوم ما.
الشيخ شعيب يقول أنا عملت مع الشيخ ناصر 15 سنة على قولة واحدة.
كذاب
يعني هذا لما
يقول الإنسان اللي يوظف على السنين وأنت المشهد مش طيب. هذا يعمله.
غيرها من الزمن
وفي آخر يعني الزمن لمن نشر الظاهرية، هو كان يعمل عنده في بيروت ثم نقل إلى فرعه في دمشق، فهناك انتقل إلى المشهد الظاهرية. مثال انجرت على الطول. أما بجوار التعليم ففيه مبالغ الماهيتين من إلى الزمن من 15 سنة والله الأخرى في طاولة واحدة. المهم تعملنا أنا كان من طاولة في مثل الظاهرية قبل انتقالي للغرفة يعني طاولتي طاولة طبعا مثلي وطاولة أضفتها أنا وفي غاية من غاية المشكلة بحيث لا أحد يستطيع أن يدخل إليه يعني مدخل بعرض الإنسان. لكن هو كان له طاولة مقابل فعلا طاولة من طاولات المشكلة يعني كما أدري ما بيجي هو لو كان مثلا يعني حديد غير بغير فأفهم من هذا الكلام مقصود فيه التخلف الأكيد يعني إنه هو عمل معه مقابل طاولة
يجب عندك يعني مخطوط معلق عليه انت في الجهة بصنع
لا هو يعني خطاب كما بعد من أهل الخطاب أو الدباء والدكاترة من العراق
نعم
لا أنا يمكن كاتب عن مكرمي في شهرة في هذا
نعم هذا اللي في وقت طرعت فيه تحقيقه وحلاله
هذا هو فيعني من أهل العراق اللي أنت ذكرت هذا انتهى المسؤولية لأن كنت لي خطاب بأن المسؤول انتهى ولا أظن نفسي متفرغا يومي فإذا شئت فعلته وأظن أنه كبر أو كبر
غير كهرباء أجزاء منه كرب مع
الحفظ هل تسمحون لي أن أقول ما قال الله إن شاء الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله
عندي الضم المسحب
لا يا مخطب ماشي جدا
بالاسم ده يا شيخ
جزاكم الله خير ان شاء
الله مرحبا
طب الاخ محمد هياتي معي لان هو الذي
ليس هو فقط فيما بعد نعطيكم الملكه
الشيخ مروان انت التقيت على حمزه معنا
لا
التقيت انا معنا ماذا تفهم الدروس التي انتجتها في سوريا عموما في المحافظات؟ ما هي الخطة التي كنتم تتبعونها؟
ليس عندي خطة عن بركة عن برغش
يعني الدروس ما كان لها منهج انت وضعت مدة اسمها
في فترات من الأحلام كنت أدرس عليهم الترويج بالترويج يعني صحيح منه القراءة كنت أعلق يعني أقرأ الحديث وذكر في بعض الكلمات التي تعتبر من هذه الحديث شرحتها وبعض الهمم أيضا بينتها مما أذكر بعض الأحكام التي تستنبط منها إذا كان هناك مزاد لشيء من المزاد تنكيب فعلته وهذا كما ذكرت لك في النص السابق من الوقت يأكل
انتقل إلى بعض البلاد الأخرى التي حول حرب وهذا يختلف طبعا اختلاف الجمال فإنه كان ميدان واسع جدا في اللاذقية نفسها سنين طويلة كنت انتقل اليها من حرب الى اللاذقيه من الاخس الى مباشره من دمشق الى اللاذقيه ومنها الى حرب فما عندي يعني منهج خاص استطيع ان ابينه للناس
يعني كم سنه تقريبا ظللت تشرحها يا شيخنا
اولا ما انتهيت منه
حتى هذه
الساعه ما انتهيت منه يعني تدريسا وإن كنت انتهيت منه تعليقا وتحقيقا
نعم
وظللت بضع سنين ما أدري طبعا بالضبط كم لكن في بضع سنين